بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، قبل أن نبدأ درسنا أرجو من جميع الشباب أن يستوفوا الأماكن المتيسرة في المسجد أولا، لأنه لا يحل لأحد أن يصلي خارج المسجد إلا بضرورة. فالمسجد به أماكن في الأطباق والأدوار العليا، فرجاء خاص إلى الشباب الذين يستطيعون، ونحن نبحث الآن عن الصدق، فما زلنا في بدايات سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وحديثنا عن الصدق لا يزال متصلا إلى الآن، ولا نريد أن نجاوز هذا السياق أو هذا الذكر عن الصدق فليعلمن الله الذين صدقوا، لا نريد أن نمر كما يقال مرور الكرام على هذا النص، لأننا نفتقد الصدق الآن في كل شيء تقريبا إلا ما رحم الله عز وجل. نفتقد الصدق في المعاملات، ونفتقد الصدق في النيات، ونفتقد الصدق في الأقوال، ونفتقد الصدق في جميع مقامات الإيمان، ونفتقد الصدق في جميع المدارج من مدارج السالكين إلا ما رحم ربي عز وجل. فنحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه التذكرة عن الصدق. والحديث عن الصدق وأسبابه وآثاره وثمراته يطول، صنفت فيه الرسائل والكتب والكتيبات، ولكن هي إشارات، برغم أننا أخذنا عدة دروس إلا أنها لا تزال إشارات إلى موضوع الصدق، لأننا فعلا بعيدون عن الصدق. ولو صدقنا الله عز وجل لصدقنا الله ولا أعاد إلينا القيادة والريادة، في هذه الأرض وفي هذه الأزمان البئيسة التي تسلط فيها الكفر على المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فينقصنا الصدق. ومن هنا نكثر الكلام أو نكثر من الإشارات حول هذه المادة، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولقد تكلمنا عن الصدق فيما مضى، وما زالت آية البر وهي من أشهر الآيات في القرآن حديثا عن الصدق، والأساس آية سورة الحجرات ثم لم يرتابوا، وآية سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثم هذه الآية من سورة البقرة وهي الآية 77 بعد 100. ليس البر، هذه الآية تسمى آية البر، فلا يزال الحديث متصلا بها. فالحديث عنها في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ليست المسألة مسألة أبدان وتوجيه أبدان وتوجيه وجوه هذه الجارحة قبل المشرق والمغرب، وإنما المسألة فوق هذا وأبعد من هذا. فالمسألة ولكن البر، والبر هو الخاصة الجامعة لجميع خصال الخير، فهو رد بالجميل على الجميل، رد بالخير على الخير، وخير الله سابق إلينا ونعمة الله سابقة إلينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأي عمل تقوم به إنما هو من أعمال البر بهذا الاعتبار، أنك ترد فيه أو تشكر بعض نعمة الله عز وجل. فكيف تشكر نعمة الله؟ كيف تؤدي خصال الخير؟ ولكن البر من آمن، وذكر أركان الإيمان الخمسة، ثم أتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم بالركن السادس كما في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولم يذكر الإيمان بالقدر في هذه الآية لأنه واضح جدا من الإيمان بالله من الركن الأول، والركن الأول هو كل شيء، كل شيء، وباقي الأركان إنما هي فروع على هذا الركن الأول. لكن الناس جاهلوا قدر ربهم، وجاهلوا وصف ربهم، وجاهلوا معنى الإيمان بالله، وجاهلوا معنى لفظ الجلالة الله، هي دي المشكلة. ولكن البر من آمن بالله، الله يعني الإله سبحانه وتعالى وعز وجل، وما من إله إلا هو، وما من إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الإله. والذي آمن بالإله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، هذا معنى كلمة الإله، الله، وكذلك هو علم على الذات الأقدس، كما أن الأسماء الله عز وجل أعلام فهي أيضا صفات وتدل على صفات، فهي الأسماء الحسنى، الله يعني الإله. فالذي آمن بالإله أي الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، فلا بد له أن يؤمن بأن الإلهية تستلزم وتتضمن، يعني في قلبك هي تتضمن الربوبية والأسماء والصفات، ولله عز وجل تستلزم. لا يعبد معبود إلا أن يكون خالقا، إلا أن يكون رازقا، إلا أن يكون سميعا عليما بصيرا قديرا مقيتا وكيلا حسيبا، إلا أن يكون ذا الجلال والإكرام، إلا أن يكون له الأسماء الحسنى، إلا أن يكون صاحب كل نعمة، إلا أن يكون هو الذي يدبر الأمر كل الأمر. هو ده، هذا هو المعنى، هذا هو الإيمان بالله أي بالإله. ولماذا هو الإله؟ لأنه الرب ولأن له الأسماء الحسنى، هذا معنى الإيمان بالله، هذا هو ركن الإيمان الأول، وعليه تتفرع باقي الأركان، وهي أركان لكنها تتفرع على الإيمان بالله عز وجل على هذا الركن. ولو آمن المسلمون الآن بالله بمعنى الإله المستحق العبادة لأنه رب العالمين من ناحية صاحب النعمة، ومن ناحية أخرى لأن له الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال، فمن آمن بالإله آمن بربوبيته وبأسمائه وصفاته، من آمن بأن الله هو الوكيل صار لزاما عليه أن يكون صادقا في التوكل على الله. فلماذا لا نجد صدقا في التوكل على الله؟ لأن الإيمان بالوكيل ضعيف. يترتب على علمك بمعنى الوكيل وآثار الوكيل ومقتضيات الوكيل علم ضعيف يكاد ينعدم أو يتلاشى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من دعا غير الله دل ذلك على أن علمه بأن الله هو السميع العليم البصير البصير مجيب الدعوات أنه قريب، دل ذلك على ضعف علمه أو على تلاشي علمه بالله عز وجل. فالمسألة لو آمنا بالله أنه هو المقيت وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه وأن بيده الملك والملكوت، لو آمنا بذلك لانصلحت أحوالنا ولصرنا صادقين فعلا، وينطبق علينا قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لو صلح إيماننا بهذا الركن الأول بالله عز وجل، لو صلح هذا الركن الأول، المشكلة أننا لا نعرف من الله عز وجل، المشكلة أننا لم نعرف علم التوحيد ولم ندرسه. والله يأمرنا به فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا هو علم التوحيد، الإيمان بالله أي بالإله. ولماذا هو الإله الذي يستحق العبادة وحده ولا شريك له؟ يعني إذا قلت الإله الذي يستحق العبادة غلط، كلام ناقص، كلام ناقص. الإله بالتعريب الألف واللام، الإله يعني الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، الإله يعني ما من إله غيره، هو ده معنى الله. فالإيمان بالله يؤدي إلى أمور كثيرة جدا في قلب المسلم. فالذي آمن بالله وآمن بأسماء الله وصفات الله وربوبية الله لن يخشى غير الله إلا بالخشية الفطرية العادية، بالخوف الذي جبل عليه الإنسان، وهذا أمر ضروري وسنة من سنة الله عز وجل. أما الخوف المطلق والخشية المطلقة والوجل المطلق فلا يكون إلا من الله عز وجل. لو آمن المسلم بأن الله هو الرزاق فعلا، وبأن الله تعالى هو الوكيل حقا، وبأنه هو السميع العليم حقا، وبأنه هو وهو وهو، ما صدر منه كذب أصلا، وما صدر منه خوف من غير الله، ولا أصبحنا صادقين في كل شيء في القول وفي الفعل وفي النية وفي مقامات الإسلام والإيمان والإحسان. المشكلة أن إيماننا بالله ضعيف جدا، بل لا يكاد أكثرنا يعرف معنى الإيمان بالله أو معنى لفظ الجلالة الله. يبقى ما هو البر؟ أن تؤمن بالله، هذا قبل كل شيء، أن تؤمن بالله. الإله الخضوع كله لله، إقامة الوجه لله، إسلام الوجه النية والقصد والقلب يعني لله، توجيه الوجه النية والقصد والإرادة وأعمال القلوب لله، هذا هو. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن باليوم الآخر استعد له وزهد في الدنيا، زهد فيما لا ينفع في الآخرة، وتورع عما يخشى ضرره في الآخرة. من آمن باليوم الآخر بالنار وبالجنة لن يقر له قرار حتى يلقى الله عز وجل. وبعض السلف قال لله علي ألا يراني ضاحكا حتى أعلم مكاني أفي الجنة أنا أم في النار. فإذا علمت أن مكاني في الجنة ضحكت، وصدق فيما قال. طبعا يعني الكلام ده من آمن باليوم الآخر آثر الجنة على الدنيا، آثر مقعد الصدق على مقاعد الكذب في الدنيا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء، هذا هو الصدق يا إخوتاه، هذا هو الصدق. من آمن باليوم الآخر قام من الليل يبكي ويستغفر بالأسحار. من آمن باليوم الآخر سارع مسارعة شديدة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يستعلمه ويستخبره ماذا أفعل. من آمن بالقيام لرب العالمين في الموقف العظيم 25,000 سنة ما نام. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالإيمان باليوم الآخر نتيجته الحتمية والضرورية. يعني هذا معلوم بالضرورة، من آمن بالنار، يعني حتى أنت لو آمنت أو صدقت أن ثعبانا خطرا قاتلا يكمن بجوارك، هل تجلس هادئا؟ هل تكون في مقعد هنيء مستقر؟ أم أنك ستفر منه فرارا إلا أن تكون لا تعلم بوجوده؟ فلو علمت أن ثعبانا يتربص بك ويترصدك لما جاءك نوم، وضربنا على ذلك كثيرا من الأمثلة. لو علمت أن نارا الآن مشتعلة خلف هذا الحائط وستدخل عليك بعد قليل، ما جلست أمامي برغم الجمعة وألف جمعة، لأن نارا ستدخل عليك، النجاة النجاة. لو علمت أن زلزالا يقوم الآن أو بعد الآن ما جلست هنا هادئا ولما استطعت أن تسمع شيء. فهل علمت أن الله يبعثنا ويحاسبنا يوم الدين؟ هل آمنت باليوم الآخر؟ فكيف تكون هذه حالك وقد آمنت باليوم الآخر؟ زعمت، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، والملائكة لهم أعمال كثيرة جدا. الله يدبر أمر ملكوته وملكه، يدبر أمر كل شيء، الرياح والأمطار والزراعة والأقدار بملائكته. بل قلبك إما يعمل بلمة الملك وإما يعمل بلمة الشيطان ولا يخرج عنهما. إما بلمة، فالملائكة لها عمل عظيم، وهناك الكرام الكاتبون يعلمون ما تفعلون، وهناك اليوم الآخر، وما يعني الذكر الطويل عن الملائكة. هل تؤمن بذلك؟ هل تؤمن أن لله ملائكة يعني سيحين في الأرض؟ هل تؤمن أن الله يمد عباده المقاتلين الموحدين الصادقين بمدد من السماوات؟ هل تؤمن بكذا؟ لو آمنت بذلك أقبلت على لقاء العدو وأنت لست على خوف، بل على ثقة من نصر الله عز وجل. فإن أذن الله لك بابتلاء فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. هذا الإيمان بالملائكة، أنت لست وحيدا في هذه الأرض، أنت لست متروكا لحالك، بل معك الملائكة لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهل تؤمن بالملائكة وما جاء عن الملائكة في الكتاب والسنة؟ عندما كان يفتح على رجل من السلف يقوله السلفي الآخر، لقد أعانك عليها ملك كريم، لقد أعانك عليها ملك كريم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، لقد أعانك عليها ملك كريم. أذكر مرة، لقد ظللت أبحث عن الفرق بين العفو والغفور 3 أسابيع حتى يئست، وقرأت يعني للأكثرين، يعني فيما تمكنت أن أقرأه أو أن أقرأ له، ما الفرق بين العفو والغفور، فلم أدري ولم أعرف، وظلت أسوف للناس. ثم يعني أخذت كتاب شفاء العليل لابن القيم رجاء رحمة الله عز وجل أن أفتحه وأنا مغمض العينين، لعل الله يعني بقدره وبجبروته وباقتداره ويعلم السر وأخفى أن يفتح علي، بعد دعاء وتضرع. وفعلا فتحت هذا الكتاب من أكثر من كلام، من أكثر من 15 سنة على هذا المنبر كنت أشرح في سورة الحشر، أو أشرح وأريد أن أبين الفرق بين العفو والغفور. وفعلا فتحت الكتاب، والكتاب صفحاته كبيرة بالحجم الكبير وكلماته بالبنط الصغير جدا، وإذا وأنا لا أدري فتحا عشوائيا كما يقال، ولكنه بقدر الله عز وجل، وقع نظري على كلمة وسر المسألة، وابن القيم اذا قال وسر المسألة فاعلم انه يأتي بالعجائب، يأتي بالرقائق وبالنكات البديعة جدا، فتحات من الله. وسر المسألة فاذا به او فاذا بي اجد الحل واجد الفرق واضحا جدا. كان قبل الخطبة بحوالي بدقائق يعني، هذا بفضل الله عز وجل. يقول لك طب ازاي يعني، ازاي من الذي علم نيتي ومن الذي وضع اصابعي وانا اغمض عيني حتى تأتي الفتحة على هذه الصفحة؟ اقرب هو بيد الله، والامر بيد الله، والله يدبر امره بملائكته، والله يعلم ملائكته بما قد كان، يعني هم يكتبون ويسجلون والله يخبرهم بذلك اصلا، يأمر في الوقت كذا، سيفعل عبدي كذا فافتحوا له كذا فافعلوا له كذا، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي الملائكة، فأعانني عليها ملك كريم بفضل الله عز وجل، ومن الذي وجه بصري أيضا. فهل تؤمن بالملائكة؟ هو ده البر، وهذا يجعلك صادقا فعلا في قولك وعملك وفي أحوالك، في توكلك، في عزمك، في جهادك، في طلبك للعلم. لكننا فقدنا الصدق تقريبا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وصارت المسألة أماني. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، دي أركان بقى الإيمان. طبعا الملائكة والكتاب منهج التلقي، منهج التلقي، أنا عبد والعبد لا يخترع شيئا، أنا عبد لله، والعبد أمام الملك صامت ينتظر أن يتلقى الأمر والنهي، هو ده العبد. فالخروج عن العبدية ضلال مبين، وهذا هو الصراط المستقيم. وحقيقة العبدية أن تجتمع كل جزيئات قلبك لتعمل في اتجاه واحد لله عز وجل، وهذا هو توجيه الوجه، هذا هو توجيه الوجه. إذ العبدية هو اسم دين العبد، كل شيء يكون لله، هو ده المعنى الإيمان بالله. يبقى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي نومتي لله، شربتي لله، طعامي لأكلتي لله، نكاحي لله، عملي وسعي لله، كلامي كله لله، أنا عبد. طب المنهج إزاي أمشي، إزاي كيف أسير؟ منهج التلقي الكتاب، والكتاب الله ينزل المنهج التلقي، لم يتركنا عبثا حاشا الله عز وجل. يبقى ده اسم منهج التلقي والكتاب. طب من الأسوة في فهم هذا الكتاب وفي العمل بهذا الكتاب وفي تحويل الأوامر والنواهي السماوية إلى عمل؟ من الأسوة؟ الأنبياء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو ده. طب النبي عليه الصلاة والسلام نعلم، طب والأنبياء فلماذا القص في القرآن العظيم؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. طبعا الأنبياء، القصة الأنبياء في القرآن عجيب، قصص عجيب ورهيب، لأنهم الصادقون فبهداهم اقتده، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى اللي حيؤمن بالأنبياء أهم الأنبياء في القرآن وفي السنة. يبقى الكتاب منهج التلقي، والنبيين الأسوة الحسنة، وعندك إيه؟ ما من شيء يحدث إلى يوم الدين إلا هو في كتاب الله عز وجل. ما من شيء يحدث في أرض الله تحت سماوات الله إلا وهو في كتاب الله عز وجل. ولكن من الذي يستنبطه؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هو ده يعني كمثل الأرض الطيبة التي قبلت الغيث فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا هو الاستنباط. يعني الله عز وجل ضرب لنا في هذا القرآن من كل مثل، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. كيف صرف الله في هذا القرآن من كل مثل؟ والأمثلة في القرآن 45 43 44 يعني أمثال معينة. فكيف ضرب الله عز وجل في هذا القرآن للناس من كل مثل؟ وإنما يراد بالمثل هنا في القصص قوم لوط. أي ذكر في القرآن عن القصص النبوي وعن قصص السابقين فإنما هي أمثلة لما سيحدث إلى يوم الدين. هذا هو الأمر. قوم لوط الآن 20 مليون في أمريكا، وفي أوروبا وزراء وأكابر من قوم لوط ينامون على بطونهم ليأتيهم الرجال في حشوشهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي عافانا إما ابتلى هؤلاء الخنازير. طب يعني كيف نعرف طريقتهم وكيف نتعامل معهم وكيف وكيف؟ عندك قوم لوط في القرآن، واذكر وادرس كتاب الله فيما يتعلق بقوم لوط وهكذا. فما من شيء إلا والله ضرب له مثلا في كتابه عز وجل، قصص النبوي، أدي الإيمان والكتاب والنبيين. وبعد ذلك تبدأ الأعمال تدل على صدق هذا الرجل الذي قال آمنت بالله، وده في القلب بقى أساسا. وبعد ذلك طبعا الإيمان والقلب، وبعدين اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أرنا صدقك، هو كلام. أين الصدق؟ أول دليل وآتى المال على حبه، هذا أول دليل. يعني آتى المال على حبه، على الاحتياج له، أو آتى شقة أو عزبة أو بستانا أو شيئا يحبه جدا وعزيز عليه جدا، فإذا به يخرجه لله عز وجل. وآتى المال على حبه، يعني هو لما سئل النبي عليه السلام ما اعظم الصدقة، وده في الصحيح، قال ان تصدق وانت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمل حتى اذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان. يعني على حبه تكون صحيحا قوي البدن، وبدنك صحيح فيطلب الطعام. البدن المريض لا يشتهي الطعام لأنه مريض، البدن المريض لا يشعر بالعطش حتى يموت، أما البدن الصحيح فيطلب الطعام ويطلب اللذة ويطلب الوجاهة لأنه رجل صحيح. عنده مغريات وضغوطات من الشهوات التي ركبت فيه، فآتى المال، هذا يحب المال جدا ومع ذلك يخرجه، وآتى المال على حبه. أدي أول دليل على صدق إيمانك بالله. الذي في يدك الآن، المال الذي في إيدك ده، هل هو أحب إليك أم لا؟ هي دي بقى المسألة. إنما طبعا النصاب يقول لك اللي يعز بيدك يحرم على الجامع، هذا كلام نصب وله تفصيل. إنما وآتى المال على حبه، على هذا الوصف، يؤتي المال لأنه يؤمن بالله ويؤمن بالنار. اشتروا انفسكم من النار ولو بشق تمرة، ما هو يؤمن بقى بالنار ويؤمن بالجنة، مشغول باليوم الاخر، مشغول بالموقف العظيم، 25,000 سنة ماذا يفعل فيه، مشغول بساعة العرض على الله عز وجل، هل قبلت اعماله ولا لا. من السلف من كان يخرج 10,000 دينار فيقول اقبل مني يا رب واغفر لي بها، ثم يقول لا 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 لا، كيف قدرت على نفسي واخرجت 10,000 دينار، هذه نعمة من الله، من الله بها علي. اذا علي شكر لله عز وجل ان وفقني في هذه النعمة فاخرج 10 اخرى. فلما اخرج 10 اخرى قال، وطبعا ده بلمة الملك، قال ما يدريني انها قد قبلت ثم اموت ولم تقبل مني، ويبكي يقول اذا اخرج 10 اخرى، وهكذا وهكذا. صادقون. وآتى المال على حب. عمر فقير اصلا وله سهم بخيبر، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، ما الامر يا رسول الله ما تأمرني؟ يقول له يعني احبس الاصل وسبل الثمرة. وابو طلحة ارض مواجهة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدخل فيها عليه الصلاة والسلام يشرب من ماء فيها عذب طيب، ويقول سمعت الله يقول لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، فمرني او فهي لك، ضعها حيث شئت، كما يعني ذكرناه في الدرس الماضي، وامثله كثيره جدا. واتى المال على حب، هو ده الدليل فعلا على الصدق. لو كنت امنت بالله انه الرزاق، وانه الذي قال، وامنت بالكتاب بالقران لئن شكرتم لازيدنكم، انت بتحب ايه؟ تحب الشقه دي قوي. طب انت امنت بالله انه الرزاق؟ امنت بالله هو الذي رزقك بها؟ نعم. وانت بتزعم بقى اهو، ورينا انت صادق ولا لا؟ آمنت. بأن الله أصدق القائلين ولا في شك؟ طب آمنت بكتاب الله؟ طب آمنت بقوله تعالى لئن استأذن ربكم، هذه السنة ربانية، أعلمكم بهذا لئن شكرتم لأزيدنكم، آمنتم بهذا؟ يقول لك آه كويس قوي. طب ما الخايف ليه تطلع الشقة دي للفقير والغلبان والمسكين والمنكوب والمبتلى والذي ظلم في سبيل الله؟ لماذا لا تعينه وهي زائدة عندك أو حتى لك ولكنك لا تحتاجها الآن؟ مثلا الله انت امنت ان شكرت الازيد لكم ولا لا؟ فضيحة دي. الانسان بقى هنا يفضح امام نفسه ويعترف بينه وبين الله انه من غير الصادقين ويبكي لله. خلاص اقعد عيط بقى لغايه لما ربنا يهديك. واتى المال على حبك ذوي القربى، لان هو ده اعظم الابواب اعلاها واجودها، لانه بر وصلة ذوي القربى واليتامى. لا تحتاج هذه الى شرح، لاننا في صدد شرح سورة العنكبوت، ولا اريد ان اخرج اكثر من هذا في ايات اخرى دون سورة العنكبوت. واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه المصارف الست. ثم يقول عز وجل بعد كل هذا واقام الصلاة. اقام الصلاة هو لا يكون مسلما الا بالصلاة، لا يكون مسلما الا بالصلاة. لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. مش دي من اواخر كلمات عمر رضي الله عنه وهو يجود بنفسه في سبيل الله لما طعن في الفجر ويسأل عن صلى الناس ام لا، ويقول الحمد لله فلا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. طبعا تارك الصلاة كافر كفرا اكبر. تقول اعتقاد مين ده؟ اعتقاد الصحابة ولا يعلم لهم مخالف منهم. اذا كان عندك بقى التابعين ولا تابع والتابعون ذكر البعض انهم اجمعوا على ذلك على كفر ترك الصلاة. فاذا كان عندك اللي بعد ذلك بقى اعلم من هؤلاء العم، الفتنة وقعت خلاص والجمهور على غير كفر تارك الصلاة ماشي، بس دول الصحابة. اذا كنت هتتريق او تتهم بالشدة وبالخروج فانك تتهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة دي منتهى. ما كيف تأتي واقام الصلاة بعد كل ذلك؟ ما هو من الناس من يقول طيب انا ادفع الاموال وابني المساجد وابني المستشفيات ولكن اعفيني من الصلاة. والله هكذا يعني علمت اناسا كذلك، يسخر نفسه كثيرا في العمل ويعرق واعمال خير يقول لي بس ايه بلاش الصلاة. اعوذ بالله، وانها لكبيرة الا على الخاشعين. ثم هل قال الله وصلى؟ وانما قال الله واقام الصلاة. يعني ايه واقام الصلاة؟ يعني صلى صلاة صادقة. المعنى واقام الصلاة يعني صلاة صادقة. يعني ايه صلاة صادقة؟ يعني صلاة فيها خشوع. قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. صلاة يحاول ان يفهم ما يقول ويجتهد في ان يعي ما يقول وان يحضر قلبه لله. يروى عن سعد بن معاذ انه كان يقول ثلاثة انا فيهن قوي وفي سواها ضعيف. يذكر انه ما دخل في صلاة واشتغل بغيرها حتى انقضت صلاته. طبعا هو صديق الانصار وتكلمنا عنه. وفي ما شارك او سار في جنازة وشغل بغير ما يقال للجنازة وما هي قائلة حتى ينتهي من دفنها. لا اله الا الله. الثالثة وهي اخطر انه ما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شيئا الا اعتقد بانه الحق ولا حق بعده. يعني صديقية واخلاص كامل، لا منازعة ولا تردد ولا تلوم. اهو ما هو صديق الانصار، ابو بكر صديق المهاجرين والامة، وسعد المعاذ صديق الانصار. فلا اله الا الله. فبعد ذلك واقام الصلاة يعني صلاة صادقة، صلاة صادقة. اما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فكانت صلاة صدق. ايه بقى الصلاة الصادقة وايه صلاة صدق؟ طبعا دي سنعرفها سنتعرض لها بعد قليل بإذن الله حتى لا نخرج عن هذه الآية. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، دي مباني الإسلام. يبقى آدي الإيمان في القلب، وادي الدليل الصدق اتى المال كذا 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 وبعد ذلك لابد ان يكون مسلما قبل كل ذلك ويستمر يطور ويترقى في الصلاة واقام الصلاة واتى الزكاة ثم قال والموفون بعهدهم اذا عاهدوا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا بالعقود الوفاء بعهد الله عز وجل هذا اول الوفاء والوفاء بما عاهدتم عليه الناس هذه صفة المؤمنين الذين امنوا بالله هو ذا البر لان الله وكيل وهو الكفيل وهو السميع العليم وهو على كل شيء شهيد فاذا عاهدت انسانا على شيء حق يلزمك الوفاء به يلزمك ان توفي به والموفون بعهدهم اذا عاهدوا واول العهود هي لا اله الا الله يعني لا اعبد الا الله لانه لا يستحق عبادتي الا الله هذه اول العهود الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم فاول العهود هو عهد لا اله الا الله ده عهد بينك وبين الله قلت فيه لا يستحق عبادتي الا الله لا يستحق حبي المطلق الا الله ولا يستحق خوفي المطلق الا الله لا يستحق توكلي المطلق الا الله لا يستحق صبري المطلق وهكذا يعني لا يستحق تألهي الا الله عز وجل والتأله يعني لأعمال القلوب على الذروة على الذروة حب المطلق لله وده تأله الخوف المطلق من الله وحده وده تأله هو الموفون بعهدهم اول العهود هو لا اله الا الله ومن رحمة الله ان الله الزم الموحدين كلمة التقوى والزمهم فالتزموها والزموا كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها والموفون بعهدهم اذا عاهدوا الان كثير جدا من الناس يتعهد على نفسه انه يعين هذا الاخرق او يصنع لهذا الضعيف او يعين هذا اليتيم او يسعى لهذه الارملة او يطعم ابناء المنكوبين المبتلين في سبيل الله او يجاهد يعاهد ثم هو ينكص ولا يلتزم ولا يوفي بعهده والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ثم قال والصابرين ولم يقل والصابرون هذا الاسلوب في اللغة معلوم عند العرب الكل هنا مرفوع 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 والموفون كلها مرفوعة مش حاجة نصبتها فذكر الصبر هنا على النص والصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس طبعا هذا اسلوب في العربية معلوم يدل على الاختصاص يعني على خصوصية الصبر ها هنا لن تستطيع ان تؤتي المال على حبك له كما بينا ولن تستطيع ان تقيم الصلاة كما ينبغي ولن تستطيع ان تؤتي الزكاة كما ينبغي ولن تستطيع ان تفي بالعهد كما ينبغي الا بالصبر فهو الصبر ده يعم جميع المقامات الصابرين والصادقين هم الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار من هم الصابرين والصادقين والقانتين يعني الدائمين على ذلك والمنفقين والمستغفرين بالاسحار فهنا والصابرين لم يقل والصابرون يعني اخص الصابرين بالذكر هذه الصفة العظيمة والصابرين في البأساء والضراء البأساء في الاموال الشدة في الفقر مع شدة الحاجة الى المال والبأساء ايضا يعني فيما يتعلق بنقص المال والضراء فيما يتعلق بالابدان بالمرض او بفقد عزيز او بابتلاء في الاهل شديد او ده الضراء يعني معنوي ومادي في البأساء والضراء الله يمدح اولئك في البأساء والضراء وحين البأس حين القتال حين المواجهة الشهيد الذي يكون في الصف الاول ويلقى الله عز وجل لا يلتفت لأنه عسكري الملك، هو الملك القدوس عز وجل، فهذا المؤمن عسكري عند الملك القدوس، فهو في الصف الأول لا يخاف، لا يدار، لا يحتمي بالصفوف الأولى، بل هو في الصف الأول يلقي العدو نحره ولا يلتفت لفرار أو إلى كذا، هو شغال. هذا الرجل المؤمن الذي يلقى العدو في الصف الأول حتى يقتل ولا يلتفت إلى شيء، لا يلوي على شيء إلا أن يكون جنديا مخلصا لله يجود بدمه وماله لله، هذا الشهيد يلقى في الغرف العليا من الجنة ويضحك إليه ربه عز وجل، وإذا ضحك الله إلى عبد علم أن هذا العبد قد عوفي من الحساب، يعني فلا حساب عليه، إذا ضحك الله إلى عبد فلا حساب على هذا العبد، هذا هو الصدق الصابر، هذا لأن الصبر له درجات ودرجات. لما تردد ابن رواحة العملاق الكبير في غزوة مؤتة، وذكرنا ذلك في دروس صدق هذه، فازور سريره عن سريري زيد وجعفر لأنهما لم يترددا حتى شاطا في رماح القوم، أما عبد الله بن رواحة لما صار قائدا للجند تردد أينزل عن فرسه أم لا وهو يحمل الراية، ينزل ليقاتل ويحمل الراية ولا تردد، أم يظل بعيدا ومحتميا شيئا ما، فتردده جعل سريره مزورا عن السريرين، عن سريري أخويه، والله تعالى أعلى وأعلم. والصابرين هو ده الصدق، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ما الذي تبقى بعد ذلك إذا من خصال الخير؟ لا شيء، لذلك قال بعدها أولئك الذين صادقوا، اللهم إنك قادر على أن تجعلنا منهم والله العظيم، فمن علينا بهذا يا رب، لا نكاد نرى ذرة من صدق إلا ما رحمت، اللهم من علينا بالصدق واجعلنا من الصادقين من لدنك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، تلك هي آية البر. ما الصدق إذن؟ تكلمنا عنه كثير، ولكن لابد أن أعيد شيئا عن معنى الصدق. هو الصدق ده يدل على القوة، حتى في اللغة العربية الصاد والدال والقاف كما ذكر تدل على القوة. ولما قال وقولوا قولا سديدا، قال بعض السلف يعني قولا صدقا، وبعضهم قال قصدا، بعضهم قال عدلا، وكلها تتلاقى في معنى الجمع والقوة. والصبر ايضا الجمع والقوة. والصمد، الصمام يعني ايه؟ صمام القرص، الصد والميم، اشتقاقات كثيرة جدا كلها تدل على الجمع والقوة. اللي يعنينا الان الصدق، حتى القصد ما هي نفس الحروف، صدق قصد نفس الاحرف مع اختلاف الترتيب. طيب ما هو ده يسمى اشتقاق اوسط في معنى قريب جدا. حتى كلمة الصندوق، يعني الصندوق الذي يجمع الاموال ويجمع الشيء، صندوق. فالصدق دي دايما فيها معنى الجمع والقوة، هي اصلا في اللغة العربية اصلها الصحيح القوة. طب قوة ليه؟ عشان في اجتماع، اجتماع ايه؟ اجزاء الشيء. طبعا الكلام ده كأنه انشاء، كأنه كلام نظري. طب افهم بس وخليك معايا وستعلم انها معلومة اليوم، انها معلومة اليوم، وهتفهم بعض الايات في منتهى البساطة كده، من الله بها علينا تفهمها كما شرحها ابن القيم. الصدق في اي شيء اجتماع اجزائه اجتماعا صحيحا حيث لا يتخلف منها جزء فتكون اقوى ما يكون. ولذلك في صاحب التحرير والتنوير يقول الصدق هنا هو الكمال وما يحمد في نوعه. كل ده كلام انشاء. طيب خليك معايا في النصوص بقى في القرآن. ما هو مقعد اولا ما هو المقعد الصادق؟ المقعد الشقة مثلا، او المسكن، او الكرسي، مقعد شيء تقعد فيه او عليه وتستقر عليه او فيه او به، مقعد. المقعد ده ما اجزاء المقعد؟ المقعد الطيب، يعني المقعد بسوء صحيح، يعني هو ده المقعد ولا بلاش؟ اهو ده اسمه المقعد الصادق. ايه بقى المقعد الصادق؟ يعني لو قام الزلازل هو متين، في ميه ميه تمام ما فيهاش فراسيل ولا فران ولا عضايه تمام، طيب فيها يعني مطبخ مية مية، طب في تهوية بحري، طب في كذا في كذا، عد بقى المقعد ده، طب الطعام جاهز، ده ميسور جدا مش لاقي اللي ياكله، ما ايه اللي فاضل، مفيش ظلش حاجة، او ده ما يسمى مقعد صادق، فصار مقعد يعني مقعد حاجة تقعد فيها مية مية منسجم مفيش منغصات ابدا، لا افات ولا شوائب. الكلمة الصدق دي معناها اجتماع اجزاء الشيء من غير منغصات، من غير شوائب، من غير نواقص، من غير افات، هذه كلمة الصدق. فأين ايمانك بالله واليوم الاخر وا 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 وا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لسه برضو ما اتضحتش المعنى. الصدق يدل على الاجتماع والقوة، اجتماع اجزاء الشيء، فاذا اجتمعت على الوجه الكمال لم يتخلف منها جزء، يعني استمر صف الشق على افضل ما يكون، تنك اوصف اوصف اوصف. طبعا في النهاية وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، لكن بس بدل المثال في الدنيا لانها لا تعدو ان درجة جناح بعوضة، انما الشقة دي صادقة، ايوة صادقة، ليه بقى انت جعلت تصف في اجزائها، لانه ما يحمد في نوعك، متى تكون الشقة محمودة وكاملة ومرغوبة، فيها صفات كذا ما فيش عيب ابدا، اهو ده اسمها شقة صادقة. فاذا اردت ان تبالغ وان تعبر عن تمكني، خلي بالك الصفة في الموصوف يعني صفة الصدق في الشقة ديت، تقول شقة صدق، يبقى شقة صادقة او مقعد صادق، لا انا عايز اخليه مقعد بقى ايه صدق. طب ايه الفرق بين مقعد صادق وبين مقعد صدق؟ فرق كبير. هناك مقعد صادق، شقة صادقة، تقول للصادقة يعني بتكذب، يعني انت فاهم ان الصدق في القول بس، واحد يقول الكلام اللي حصل وما حصلش، ده اسمه الصدق في القول، انما الصدق ده في كل شيء مش في القول بس. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سنرى باذن الله. فهنا الان مقعد صدق او مقعد صادق فهمناها، اما مقعد صدق بقت مضافه بقى، يبقى اضافه الموصوف للمقعد الى صفته انه صادق، فيقال مقعد صدق. خلي بالك يعني بدل صادق اسم الفاعل لا بقت مصدر، فاضافه المصدر يعني رجل عدل، هو رجل عادل، لا ده ما بيصدمش ابدا، ده العدل بتاعه مية مية على الذر، يبقى يسمى ايه رجل عدل. فان اردت اكثر واكثر قل رجل عدل، خلصت اللي هو اضافة الموصوف الى صفته. ان المتقين في جنات ونهر، فين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المقعد صدق لا يكون الا عند الله عز وجل. ليه؟ ليه؟ حدث ولا حرج بقى. شوف الاطعمة شكلها ايه والمياه شكلها ايه، غير آسنة، واللبن لم تغير طعمه، عسل مصفى، خمر لذة للشاربين ما فيهاش غول ولا منزفون. شوف بقى اللذة، الحور العين لا غبول ولا غائط، والمرأة المؤمنة تكون اجمل من الحور العين وتستمتع بزوجها تكاد ان يعني ان تكون في غيبة على الوعي من شدة النعيم واللذة، ولكن لا يغيب الانسان عن وعيه ابدا. هذا هو ده مقعد الصدق فعلا. والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. مقعد صدق فعلا حق، ادي معنى في مقعد صدق. ايوة نعم. هل تخشى الزلازل؟ ده انت عند ملك مقتدر. هل تخشى انقطاع المياه؟ تفرحان او المياه اللي فيها صراصير دي وفيها ده اللي فيها يغني عنه، انما احنا مضطرون. انما الماء الغير آسن هنا، وفين؟ عند مليك سبحانه وتعالى عز وجل مقتدر، مجرد ان تتمنى الشيء تجده، تحلم بس يعني تتمنى الشيء تجده، مقواب موضوعة، هو ده مقعد صدق. في مقعد صدق، شفت معنى الكلام، عند مليك مقتدر. وهكذا بقى قس على هذا المعنى حتى لا نطيل الكلام في هذه الجزئية. ابراهيم واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اللسان ده الآلة، يعبر احيانا بالآلة عما يتقوم بها، المراد الكلام، بس الكلام والمراد الثناء، ولكن هنا اللسان هذا اسلوب عربي بليغ. واجعل لي لسان صدق، لسان صدق يعني لسان صدق، يعني يقولوا اللي حصل فعلا. لما خطبنا في العيد وفي العيد الاضحى باستمرار يأتي الدعاء والوعاظ ويتكلمون عن ابراهيم، وهذا هم ابراهيم، اهو ده من لسان الصدق، يخبرون بحق عن ابراهيم وعن صدق ابراهيم، انه كان صديقا نبيا، صديق صديق. واحد يقول لك الله، هو ابراهيم ولا ابو بكر؟ ليه يقول لك ابو بكر صديق وابراهيم صديق؟ انت خدت صديق يعني ايه؟ اي انسان لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ده انه كان صديقا نبيا، فيريد ان يثنى عليه بالحق، ادي واحده. ثانيا ان يتاسى الناس به، قد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين الايات، ده لسان ايه؟ صدق. لان اللسان اجتماع الاجزاء، ايه اجتماع الاجزاء في الكلام؟ ان يكون كلاما حقا صدق، صدقا يعني ايه؟ مطابق موافق مجتمع، زي ما قلت بالضبط، اجزاء الخبر اجزاء المخبر عنه بالضبط مية مية، لا يزيد ولا ينقص، والعدل كده برضه، والقصد كده، هو ده معنى الصدق. وكله يأتي من الاجتماع والقوة. فلسان الصدق، نخبر عن ابراهيم بالثناء الجميل بالحق فعلا ونتأسى به، فيأخذ الأجر من الله عز وجل على أننا نتأسى به، هو ده لسان الصدق. وإبراهيم يتمنى أن يكون إسوة فيؤمن الناس كما آمن إبراهيم، والناس يعبدون ربهم كما عبده إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أهو ده لسان الصدق، لسان صدق حقيقي، مش مجرد ان واحد يقول لك الراجل ده في غيابه او الراجل ده كويس جدا، ده راجل تمام، هو ده لسان صدق، ده حته كده، ده حته لسان حلو بعض الثناء. لا، لسان الصدق لا بد من اجتماع جميع الاجزاء حتى يصل الى القوه، هو ده معنى الصدق. يبقى ادي مقعد صدق ولسان صدق. اكان الناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، ان لهم قدم صدق عند ربهم. ما هو قدم الصدق؟ القدم كل ما تقدم وسلف. طب ايه قدم الصدق؟ يعني شيء يتقدمك. النبي عليه الصلاة والسلام من اسمائه انه الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، على قدمي يعني على رجله، يعني على قدمي يعني هو يسبقهم طبعا، اول من يبعث يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. هنا يبقى قدم صدق يعني عملك الصالح يتقبل عند الله ويسبقك ليفتح لك ابواب الجنة ولتتبوأ من الجنة. وفي برضو مبوأ صدق. يعني مبوأ صدق يعني المكان اللي عايش فيه مية مية، اجزاؤه كلها المحمودة، كمالاته الدنيوية كلها ميسورة، يسمى مبوأ صدق. فده قدم الصدق شيء يسبقك الى الجنة. النبي عصام يسبقك ايضا، اعمالك الصالحة تسبقك، وسبقت لك السعادة بقدر الله عز وجل. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، هذا اسمه قدم، كل ما تقدمك وسبقك هذا هو المراد. فهو صدق، ايوه صدق، بلا آفات بلا منغصات بلا عيوب، ان لهم قدم صدق عند ربهم، ادي قدم الصدق، وادي لسان الصدق، وادي مقعد الصدق. تعال بقى كده فاضل مدخل الصدق ومخرج الصدق، وادي المبوأ الصدق، ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. فاضل مدخل ومخرج الصدق، وده في سورة الاسراء، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. يعني بقى مدخل الصدق، مدخل من دخل، مدخل من ادخل يعني ادخال، مدخل يعني ادخال، يعني ادخلني ادخالا، ادخالا صادقا. والاقوى ان تقول مدخل ثم ان تقول مدخلا صادقا، الاقوى من ان تقول مدخل صدق كما شرحناها، اضافة الموصوف الى صفته للتعبير عن تمكن الوصف في هذا الموصوف. مدخل صدق، مخرج صدق. ايه بقى المدخل والمخرج؟ ما من شيء الا والانسان له فيه مدخل ومخرج. دخلت في الجمعة ثم خرجت منها، ما هو مدخلك الصدق في الجمعة؟ ده على سبيل المثال ان تأتي مبكرا حتى تكتب لك ايه بدن. طيب يعني او تأتي مبكر. نمرة اثنين، ان تكون مستعدا متطيبا مغتسلا، مدخل الصدق. نمرة ثلاثة، ان تكون ناظرا الى الامام وهو يخطب، ما استطعت لذلك سبيلك، وده لكي تنظر الى الله عز وجل كذلك يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم اذا صليت ان تستغفر الله وان تستعد للاذكار والخشوع في الصلاة، وان لا تنشغل بشيء سوى الله وانت بين يدي الله كأنها بروفة للقاء الله عز وجل. فالصلاة كذلك تستفيد بالمعلومات، تستفيد بالصلاة، ثم تصلي السنة، ثم تستغفر واختام الصلاة والاذكار، وتخرج مخرج صدق، يعني تكون قد اشربت هذه الصلاة. هذه مخرج الصدق، يعني تخرج من الجمعة وقد تقربت الى الله، تخرج وقد غذيت قلبك تمام الاغتثاء، تخرج وقد شعرت بالحياة الطيبة. اي والله العظيم هو ده مخرج الصدق. اجتماع اجزاء، تخرج من المسجد ازاي؟ متخانق مع اللي جنبك عشان مثلا داس على رجلك او زقك شوي، او تخرج تنظر اليه من عال، ايه ده، ايه الجماعة المتخلفين دول، ما انت راجل بقى لابس الجرافطة ومتوضب بقى، ده مخرج كذب، ده مدخل كذب. انما مدخل وهذا ما من الزواج له مدخل صدق وله مخرج صدق. الدنيا لها مدخل صدق ولها مخرج صدق بالمعاني التي ذكرناها. الهجرة، وده اصلا نزلت فيها الاية، لها مدخل صدق في المدينة، فعلا دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مدخل صدق. اي والله، ليه؟ حكم فيها بما انزل الله، وايتان اقام دولة الاسلام وجاهد في سبيل الله ونشر من الاسلام ونشر الاصحاب، ورأينا الاسوة والامثلة لهؤلاء العمالقة، لهؤلاء الصادقين، نحن بالعزة لهم اقل من التراب كما يقول القائل. يبقى ده مدخل صدق ولا لا؟ ده غير الاستقبال والتمكن والاعداد، ومع ذلك مخرج صدق. لما خرج من مكة الله عز وجل اذن له بالخروج، واذن له بالصحبة. بصحبة من؟ اقرب الخلق الى الله بعد الانبياء والمرسلين. لساعة من ابي بكر مؤمن هذه الامة خير من ازمان طويلة من مؤمن آل فرعون، الذي ذكر الله وصفه في سورة غافر، واعطاه الله عز وجل من صفته مؤمن الامة يصحب الناس وبكى. وتقول ام المؤمنين فوالله ما رأيت احدا يبكي من ما كنت اتصور ان احدا يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بكر يبكي لما نبي انه سيصحب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة. وعندما دخل الغار اقسم على الرسول صلى الله عليه وسلم الا يسبقه، قال ادخل قبلك. وكان يسير احيانه اذا ذكر الرصد وهو متربص به يكمن للنبي عليه الصلاة والسلام، فاذا خشي من الطلب سار خلفه. فلما جاء الى غار ثور اقسم لا يدخلن قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال حتى يصيبني ما يصيبني ولا يصيبك شيء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، واقسم بذلك وعزم على الرسول بذلك. ودخل فعلا وشق شيئا من ازاره وسد به الشقوق، وتبقى شق او جحر. ودخل النبي عصام بعد طول عناء لينام على حجر ابي بكر نومة هنيئة، وتبقى شق، خشي ابو بكر الصديق، مش الصادق بقى، الصديق، ما هو ده مخرج الصدق. خرجوا على الحق ثبتهم الله عز وجل، فسد فوهة الشق او الجحر بقدمه ورسوله ينام، فلدغ. ولدغة العقرب او لدغة الثعبان يعني تسري كماء النار في الجسد. نسأل الله تعالى العافية، من جرب فهو يصف لك حالة كماء النار المكهرب يسري في الجسد، سم قاتل حتى يصل القلب ليموت الانسان. فابو بكر الالام شديدة ولا يستطيع ان يحرك قدمه، لا يستطيع ان يحرك قدمه. لماذا؟ لان موته اقرب اليه من ان يزعج النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. صديق ما بيمثلش، ده مش تمثيل، ده صديق. فانحدرت دموعه على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم الخبر، فقالوا لدغت يا رسول الله، فتفل علينا بأسا فذهب ما به. ده مخرج صدق. والآيات وأم معبد وسراقة بن مالك، والآيات والكرامات في حديث الهجرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. طبعا حديثنا عن الهجرة يعني حديث معلوم، فأوفر الوقت لغيره، لكن أذكر فقط بهؤلاء الذين يحتفلون بالهجرة ثم لا يحكمون شرع الله، ثم لا يحترمون دين الله، ثم لا يأخذون على أيدي المستهزئين والسابين لرسول الله والمستهزئين بدين الله. هل هؤلاء لهم هجرة؟ هل هؤلاء يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمون الكتاب الذي جاء به؟ الشعب نفسه، هل هذا الشعب يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا هجرة بعد الفتح. اما الايه؟ جهاد ونية. طب يعني ايه؟ عبادة في الهرج كهجرة اليه. هناك بدائل كثيرة تغنيك عن الهجرة الان، والى اين، الى اي شيء تهاجر، والى اي مكان تهاجر الان. فهناك ما يغريك من الاعمال، وهذا شيء معروف. تعلمون ان الهجرة من شروط الايمان الواجب، وليس من شروط الايمان المجمل، انما الايمان الواجب هو الايمان الحق الذي ينجو صاحبه من النار. في آية سورة الانفال، الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى من المؤمنون حقا؟ ده درسناها بقى سورة الحجرات طويلا، منها الذين هاجروا. طب يا رب نحن لم نهاجر، ما انت عندك البدائل، عندك البدائل. هل الحديث وإنما المهاجر من هجر ما نهى الله عنه؟ هل هاجرت ما نهاك الله عنه؟ هل هاجرت؟ هو ده المطلوب. الهجرة هجرة ما نهى الله عنه، هذا المطلوب الآن. هي المسألة ايه؟ كلام ومزاعم واحتفال بالهجرة، وكيف يكون الاحتفال؟ بالمزيكا، بالراقصة العارية، على انه فيلم سينمائي، باستلطاخ واستعباط واستغفال المسلمين. يجلس يتفرج على هذا الجهاز اللعين بما يبثه من البرامج ويقول لك انا بحتفل بالهجرة، هو ده الاحتفال بالهجرة؟ ثم بالمباريات الكروية بالهجرة وهو تابع كل الصلاة، هل هذا هو الاحتفال بالهجرة؟ تؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ انكم كذبة، انهم خائنون كذابون. من امن بالرسول عليه الصلاة والسلام وامن بالهجرة فعليه ان يذكر ان الرسول وصحبه انما هاجروا من دنياهم الى دينهم، هاجروا فرارا من دنياهم، تركوا اوطانهم وتركوا ديارهم وتركوا اموالهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، اولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المهاجرون. لما تقعد تقول لي على كرامات والمعجزات بقى وام معبد وسراقة بن مالك، ماشي، كل ده مطلوب يرقق القلوب، كويس جدا. انما هل هذه الهجرة يا اخوتاه؟ اين هجرتكم لما نهى الله عنه؟ اول شيء ايها المزمل، قوم الليل الا قليلا. اين قصتكم من قيام الليل؟ انتم مقبلون على فتن تزداد وتزداد وتزداد، والسواد ينتشر وينتشر وينتشر، والمساجد تضم إلى الأوقاف مسجدا تلو مسجد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا صد عن سبيل الله إلا ما رحم الله، عندما يقدر له رحمة بالمحيطين بهذا المسجد اللي حيضم يعني، ويقدر له واحدا من الدعاة المخلصين في الأوقاف وهم قلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا سن ربانية كما تكون يولى عليكم؟ لقد تحملت التكاليف الدولة الشيطانية الكبرى للصد عن سبيل الله لتجفيف المنابع، بعد ان جففوها من برامج الازهر وجففوها من التعليم ودرسوا المقابل ويخرجوا الناس من النور الى الظلمات، تبقى بقى المساجد العامرة. فين الهجرة؟ اين الهجرة؟ طب ماذا تفعل؟ فتن مقبلة، هل تستعد لهذه الفتن؟ ينبغي ان تستعد. كيف تستعد لهذه الفتن؟ وانما تستعد اول ما تستعد بشيء من الليل وبالاستغفار بالاسحار. النبي عليه الصلاة لما تعرض للفتنة كما تعلمون من ايات سورة الاسراء، ولعلنا باذن الله نقرأها في الصلاة ولعلك ان تفهم المراد، ما هي النصيحة التي وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هو ده الصدق. فالهجرة مش مجرد ذكر كرامات وتواريخ يستمتع بيقولك عليه الصلاة والسلام، مع انه اشهد ان محمد رسول، المؤذن يقولها ولا يرد عليه حتى باللسان، ويرد باللسان فلا يصلي في المسجد. هل هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي في المسجد بغير اعذار، في البيت بغير اعذار، صلاة المكتوبة يعني؟ فاذا ما هي الهجرة؟ نقول لهم استحيوا، استحيوا ايها الناس هجرة ما نهى الله عنه. ازاي؟ البداية في الاستعادة الفتن شيء من قيام الليل. كيف نقيم الليل؟ هو العشاء الساعة كام؟ والفجر الساعة كام؟ والتسامر قد ايه؟ كام ساعة؟ والتلفزيون والمسلسل كام ساعة؟ والعيال المعفرطة المشيطنة كام ساعة؟ والزوجة المشيطنة كام ساعة؟ وانت عملت حاجة؟ وانت صادق اصلا لكي تتجنب كل هذا؟ لو كنت صادقا لبذلت الجهد واستفرغت الوسع ولتوكلت على الله في النوم بعد العشاء. الشيطان سيغري بك السفهاء، يرفع صوت التلفاز، المذياع، المقاهي، الخناقات، الصوات، اي ازعاج حتى لا تنام، سددت الاذن، الاسباب. اهو الصدق كده، صدق في النية لتكون إرادة جازمة، وصدق في الفعل. ايه الصدق في الفعل؟ يعني بذل الجهد واستفراغ الوسع. هل عندك إرادة جازمة فعلا لقيام الليل؟ لانه هو ده البداية. الفتن الرهيبة المأطرانة اللي جاية دي، اللي في الافق خلاف اللي مضت، ده لسه الحال حيسود ويشتد الى ان يرجع الناس الى دين الله عز وجل. ما الذي بالعراق الان؟ لان مساجد ما فيش اي منابع للدين، واللي حول منابع الدين يفتك به. طب اذا اضيفت المساجد بالطريقة دي واممت بهذا الطريق، ما الذي يتبقى اذا وانت لم تطلب العلم ولا تريد ان تعرف الدين الا يدوب صلاة الجمعة؟ واذا جيت بهذه الحال زعلان او انه طولنا عدة دقائق، مش ده الحال؟ اتظنون ربكم غافلا؟ حاشا لله عز وجل، وما ربك بغافل عما تعملون. فالله يسمع ويرى ويعلم هذا. الاستعداد شيء من قيام الليل. كيف؟ النوم بعد العشاء. كيف؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اهوذا هتنام بعد العشاء ازاي؟ الصدق بقى، بذل الجهد واستفراغ الوسع، ده الصدق في الفعل. والصدق في النية والعزيمة والارادة الجازمة انك هتقيم الليل، يعني هتقيم الليل. طب هتعمل ازاي؟ كن مع الصادقين، وسل اهل الذكر ماذا تفعل مع الزوجة اللي هتقف لك بالمرصاد والشيطان هيركبها واشتغلك، والاولاد والخناقات والجيران. كن مع، شوف، واللي ما بيجريش نوم، لا يا اخويا اقعد من الفجر للعشاء لا تنم حتى تأتي العشاء، فاذا صليت العشاء بعد مجهود لا تجدن نفسك نمت. وهكذا في حرب واصرار من اسمها العزيمة الجازمة، هو ده الصدق. ثم في الفعل بذل الجهد واستفراغ الوسع. وانفع شيء للعبد ان يجمع بين الامرين، الا وهما الصدق في يعني تصحيح الاخلاص اللي هو صدق العزم وصدق النية للإرادة الجازمة يعني، والتوكل على الله عز وجل في الفعل، وهو ده الصدق في الفعل يعني. اعظم شيء ايها الناس ينفعنا في هذا هو ده، التصحيح الاخلاص ثم الصدق في الفعل، يعني التوكل في الفعل او صدق التوكل. هو التوكل ده في صدق، يا الله على صدق التوكل، لان في حديث باذن الله ابراهيم خشي على نفسه لما سأله جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، برغم الظرف الذي كان فيه يخشى على نفسه أن يهتز التوكل في قلبه، خايف، يخشى أن يهتز التوكل في قلبه عليه السلام. قال أما إليك فلا، أنا لو كنت مكانه بحالتي هذه بضعف الصدق وجيت جبريل اتأخرت ليه؟ كنت فين؟ موت العالم ده حتى وحطوه في النار قدام مني كده عشان ابسط. انما خليل الله ابراهيم تخيل اما اليك فلا، يا الله موحد موحد، واتخذ الله ابراهيم خليلا. هو ده نفسه، وقال حسبي الله ونعم الوكيل، هو نفس الموقف في سورة آل عمران وفي سورة الانفال. اما سورة آل عمران وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني الملائكة آمنا بها، آمنا بالملائكة. طب في 3000 في 5000 في 1000 في عدد الملائكة هيقولك آه، بس يا عم النصر في جيبك وحط في بطنك بطيخة صيفي كما يقال، الملائكة معاك ما يهمكش بقى. آه بقى الاعتماد على من؟ على الملائكة. الله برحمته عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فينبه المؤمنين إياكم أيها المؤمنون أن تتوكلوا على الملائكة أو أن تعتمدوا على الملائكة، لأن النصر ليس إلا من عند من؟ عند الله. فيش كلام، اوعى التوكل يتخدش، هو ده اسمه صدق التوكل. ومن صدق التوكل اجتماع أجزاء التوكل الثمانية، التوكل له ثمانية أجزاء، فالصدق قلنا الاجتماع والقوة، اجتماع أجزاء التوكل ومنها إثبات في الأسباب والمسببات، إثبات في الأسباب والمسببات. سنتكلم عن صدق التوكل بإذن الله عز وجل. لأنكم توكلون على الله حق توكله، حق التوكل هذا صدق التوكل. لرزقكم كما رزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. والتوكل فيه أمور، هذا هو صدق التوكل. فبمناسبة الهجرة طبعا شوف، انظر إلى عمر لما عزل خالدا لأن النصر حليفه دائما، فخشي على المؤمنين الافتتان ان يركنوا الى النصر بزعامة خالد، كما خشي على المؤمنين الافتتان بتأييد الملائكة ويظنون ان النصر من عند الملائكة ليس من عند الله عز وجل، او يغفلون عن شيء من هذا. فلما خشي عمر ويعلم انما النصر من عند الله العزيز الحكيم، عزل خالدا وهو سيف الله المسلول رضي الله عنهم اجمعين، عزله وخالد لا يتأفف من هذا، وعمل جنديا في عسكر الجيش. وهكذا هو ده الصدق في التوكل. الصدق في التوكل اعظم ما ينفع العبد عند الله عز وجل، ان تصدق الله. فمن صدق الله صنع له ما لا يصنع لغيره، اي والله العظيم، من صدق الله صدقه الله وصنع له ما لا يصنع لغيره. فإذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولنا في ذلك حديث لاني اطلت، ولكن بس العبرة بالهجرة ان لها بدائل علمنا اياها الرسول عليه الصلاة والسلام. السعي على الأرملة والمسكين مثلا، بدائل عبادة في الهرج، بدائل الصبر دي في أيام الفتن، خصال الصدق هو ده بديل عن الهجرة حتى تأتي بالإيمان الواجب الذي هو الإيمان الحق. الذي تنجو به من النار وتكون ضامنا مع الله عز وجل ألا يدخلك النار لو أتيت بهذا الإيمان الواجب. إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا لمن لم يأتي بالإيمان الواجب، فقد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالهجرة أي ما الحديث عن الهجرة؟ أن نهجر ما نهى الله عنه. تلفزيون ليه؟ ليه السمر بعد العشاء؟ ليه المقاهي بعد صلاة العشاء؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عندك عوائد وعلائق وعوائق تحدثنا عنها قبل ذلك في دروسنا عن أهمية طلب العلم، تحدثنا عنها كثيرا. لا بد أن تنظر في أمر نفسك فيها. ليه؟ هو ده الهجرة، هذا هو المطلوب من الهجرة. فالاحتفال بالهجرة أن تذكر نفسك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي هاجر ليه عليه الصلاة والسلام؟ لماذا هاجر؟ وماذا هذا الأصحاب؟ هذا صهيب الرومي رضي الله عنه يخرج ليلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فتبعه نفر من المشركين من قريش، فلما رأهم قال لهم: يا قوم لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، فوالله لن تصلوا إلي إلا بعد أن أستفرغ كل كنانتي هذه، ونثل سهامه من الكنانة، وإلا بعد أن أضرب بسيفي حتى لا يتبقى من سيفي شيء، وبعد ذلك افعلوا ما بدا لكم. وعلموا عنه ذلك، رجل قوي صادق. فقال له: نخلي عنك ولكن تخبرنا عن دارك ومالك، انت حاطط الفلوس فين؟ قال لهم: بس كده؟ ايه جت على ديك؟ ان داري في كذا وان مالي في المكان الفلاني. لم يتناقشوا معه لانهم علموا ان اصحاب محمد لا يكذبون، لانه علمهم ذلك. المؤمن لا يكذب، المشركون عرفوا ذلك صدقوه لانه لا يكذب. هو دي الهجرة، هجرة ما نهى الله عنه. انظر في عوائدك وتقاليدك والعوائق والعلائق الدنيوية والحظوظ منعتك الصدق، فالهجرة ان تهجر ما نهيت عنه. هو دي الهجرة، مش تقعد تتكلمي بقى شوية اشعار وهؤلاء من الدعار من الذين يحاربون الاسلام في بلاد الاسلام ليل نهار. لا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والحديث بقية في الاسبوع المقبل باذن الله، حتى يتبين لنا الامر باذن الله عز وجل. الامر جلل، امر الصدق هذا جلل. والله ان معي امثلة وقصصا كثيرة جدا يشيب لها الولدان من الصحابة ومن السلف في كل مجال، وكنت اتصور انني ساشرح ذلك في دقائق واوصل المعاني ثم اخبركم ببعض هذا القصص، لان القصة سهلة جدا في توصيل المعنى. طب وكيف نفهم القرآن؟ نقعد بقى في القصص والتواريخ. طب ومن لكتاب الله الذي آمنا به؟ فان شاء الله نحاول ان نختم جولتنا عن الصدق في الاسبوع المقبل ببعض هذا القصص عن الاصحاب والتابعين وتابع التابعين وعن السلف العمالقة رضي الله عنهم اجمعين، حتى نعلم معنى الصدق ومفردات الصدق، وحتى نتعلم كيف نكون صادقين، لاننا فعلا غير صادقين الا ما رحم الله عز وجل، وواقع الاخوة ينبئك بذلك، واقع الناس ينبئك بذلك. يا مجرد مناظر الا ما رحم الله عز وجل. فالصادقون قليل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أي والله، فالصادق الله يصدقه فعلا، الصادق الله يصدقه. انظر الى هذا الرجل الصادق في حديث انس لما سأقول لك: يطلع عليكم رجل من اهل الجنة. ايه ده؟ عمل ايه؟ تبعه عبد الله بن عمرو، وتعرفون القصة. فلما تبعه ليرى عمله من اهل الجنة، وثلاث ايام كل يوم يطلع عليكم رجل من اهل الجنة، يخرج الرجل ولحيته تقطر الماء الوضوء. الله، فأنا بات معه واحتال له حتى اقام معه ثلاثا، فلم يرى عنده عملا زائدا. الله، فلما انصرف قال له: هو ده اللي انت تراه. فلما انصرف عبد الله بن عمرو دعاه هذا الرجل وقال واخبره، قال: يعني تستقل عملي، لكني لا ابيت غاشا لواحد من المسلمين، وليس في قلبي غل ولا حسد ابدا لاي واحد من الناس. فقال: فهذه هي التي بلغت بك، وهذه التي لا تطاق فلا إله إلا الله. فالقصص طبعا صدق، رجل صادق في الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، خلاص يؤمن بالكتاب، الكتاب فيه إنما المؤمنون إخوة، أين الأخوة بيننا؟ أين أين أين؟ فالله المستعان، عباد الله تبرعوا لهذا المشروع العظيم في إطعام المساكين كوسيلة. أنت شفت آية البر وآت المال على حبك، وشفت أنت إزاي تبقى غير صادق إذا كان معكش معك فلوس ومش هتطلع، إلا أن يكون عندك أبواب أخرى تبقى أولى. لو سكن في حي بعيد لا نصل إليك، وبجوارك يتيم وفقير هو أولى منا مليار مرة مش مليون. مش تسيب إلا أنها هتسأل عليه، ده إيمانك الواجب ينتفي، مش أصل الإيمان، إذا نمت شبعانا وجارك بجوارك شائع. إنما طبعا ليس لا يوجد ذلك، فادفع أو ادفع هنا وهناك، والله أكرم منك، وما نقص مال من صدقة. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم ارزقنا الصدق ومصاحبة الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق وقدر لنا من الصادقين الصالحين. اللهم إنا نسألك الصدق في الإيمان وفي القول وفي العمل وفي جميع مقامات الإسلام والإيمان والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلن تقيات نقيات عابدات طاهرات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا على أرض الشيشان، اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا على أرض الشيشان. اللهم تول أمرهم، وتول شهداءهم، وتول أطفالهم ونساءهم وشيوخهم. اللهم تول أمرهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المقاتلين هؤلاء، اللهم شتت رمي الروس الملاعين بعيدا عنهم، اللهم عليك بالروس الخنازير فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبطشك الشديد، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوم نحس مستمر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهؤلاء الظالمين، أوقف الدماء في عروق أئمتهم، اللهم اقذفهم بالخزي في الدنيا وبالعذاب في الدنيا والآخرة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بمن حال بين المسلمين وبين عون إخوانهم، اللهم عليك بمن حال بيننا وبين عون إخواننا بالمال والنفس والجهاد في سبيلك يا الله. اللهم أذن بتحرير الأقصى الأسير، إذن بتحرير الأقصى الأسير، قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين ومن شايعهم، اللهم إنهم يفسدون في جميع المجالات في بلاد المسلمين، وتمكنوا في بلاد المسلمين عن طريق الخونة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. إذن لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي يا رب الفلق. إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. اللهم إذا لنا بدولة التوحيد، واجعل الدائرة على المشركين والظالمين وعلى الدعاة والمنافقين. إذا اللهم بدولة التوحيد، اللهم رحماك بأهل فلسطين الموحدين، رحماك بجميع الموحدين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة، يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.